بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الحب في كتاب الله سبحانه وتعالى. كنا نتحدث في درسنا الماضي عن النتائج والثمرات التي تحدثها المحبة الكسبية التي يمارسها الإنسان بسلوكه لله سبحانه وتعالى. قلنا الثمرة الأولى هي اتباع المحب وهو الإنسان لمحبوبه وهو الله عز وجل. نعم، وشرحنا ذلك وبينا الدليل على هذا. قلنا من ثمرات محبة الإنسان أيضا لله عز وجل شوقه إلى لقاء محبوبه، إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وعندما يعلم أن البوابة التي لا بد من اجتيازها إلى لقاء الله عز وجل هي الموت، فإن الموت يصبح محبوبا إليه، لأنه السبيل الأوحد للقاء الله عز وجل. ومهما كانت هنالك آلام لبرحاء الموت وسكراته، فإن كل ذلك يهون ويخف في جنب شوق الإنسان المحب إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا قلنا المحبة تتفاوت، هذا الكلام عندما تتنامى وتكمل محبة الإنسان لله عز وجل، عندئذ لا يبالي ببرحاء الموت ولا يبالي بآلامه. وذكرنا مواقف كثير من الصالحين كيف كان موقفهم من الموت عندما وقعوا في سكراته وبرحائه. نعم، من ذلك سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه، عندما كان يعاني من سكرات الموت سمع بعضا من أهله يقولون واكرباه، فرد وقال بل وطرباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. وذكرنا أيضا نماذج أخرى من الدلائل التي تجسد أثر محبة العبد لله عز وجل في اشتياقه إلى الله، وفي الاستهانة بالموت عندما يكون الموت هو إجازة المرور التي لا بد منها للقاء الله سبحانه وتعالى. ثم قلنا إن من ثمرات محبة الإنسان لله عز وجل الاستهتار بذكره، ووقفنا عند هذه الثمرة الثالثة. من ثمرات محبة الإنسان لله عز وجل الاستهتار بذكر الله. مطلق ذكر الله لا، ليس دليلا على محبة العبد لله عز وجل. مطلق الذكر، قد يذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى خوفا من عقابه، نعم، لكن الاستهتار بذكر الله عز وجل لا يكون إلا بداعي الحب. ما المراد بالاستهتار؟ الاستهتار الولع، يقال فلان استهتر بكذا، أي أولع بهذا الأمر. نعم، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره، يعني أولع بذكره. هذه حقيقة معروفة بقطع النظر عن المحبوب من هو. نعم، من أحبك شخصا شيئا شيئا ما، يحب أن يدار ذكره في المجالس ويستأنس بذلك، ويستوحش إذا غاب ذكر محبوبه عن ذلك المجلس. نعم، فكيف إذا كان محبوبه هو الله سبحانه وتعالى؟ وسلطان العاشقين ابن الفارض يعبر عن هذا عندما يقول: أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي، يعني سكري شرابي. نعم، كلمة الاستهتار إذا عرفنا معناها، يقال فلان استهتر، لا تقول استهتر، استهتر غلط، هي فعل مبني للمفعول دائما، استهتر بهذا الأمر يعني أولع فيه، أولع فيه. وأساس ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا له: ما المفردون؟ قال: المستهترون بذكر الله. نعم، يضع عنهم الذكر أثقالهم، يردون يوم القيامة خفافا، وضع الذكر عنهم أثقالهم. نعم، وذكر العلماء معنى الاستهتار، يعني أن لا يحجب الإنسان عن ذكر الله لا حديث دنيوي، لا حديث مع أهله، لا صفقة بيع أو شراء، أي تقلب من تقلباته لا يحجبه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. تجده دائما في غدوه ورواحه وسيره وجلوسه، أيا كان نوع هذا المجلس، تجده دائما ذاكرا الله عز وجل. ومرة أخرى أقول، يعني لا نعني بالذكر حركة اللسان، ربما عود الإنسان لسانه على أن يذكر الله فيتعود اللسان والقلب يكون مشغول بأمور أخرى. لا لا لا، هذا ليس ذكرا، هذا ذكر تقليدي. نعم، وإنما المراد المحب كيف يذكر الله؟ يذكر الله بقلبه، ويكون لسانه تابعا للقلب، وليس كشأننا نحن يذكر الباري عز وجل بلسانه ويكون القلب محجوبا عن اللسان. لا، فهو إن سار في طريقه يذكر الله، وإن جلس على طعامه أثناء الطعام يذكر الله، وإن جلس مع أهله يحادثهم، ومع أولاده يحادثهم من خلال ذكره لله، وإن تمدد على فراشه واضطجع يظل يذكر الله حتى يهيمن عليه الرقاد. نعم، وعن هؤلاء قال الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا التفكر جزء من الذكر أيضا، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي التفكير؟ شرحه بعد ذلك بقوله: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم، لا يفعل ذلك إلا المحب. نحن ممكن أن نذكر الله عز وجل في مناسبات، بعد الصلاة في ذكر، نعم، في أوقات معينة في ذكر، هنالك أوراد الصباح وأوراد المساء، وظيفة يمارسها الإنسان، هذا لا يدل على أن الذاكرة يحب الله عز وجل، لأنه ليس مستهترا، ليس مولعا. لكن متى يدل الذكر على محب الذاكر لله عز وجل؟ عندما يولع بهذا الذكر، فلا يحجبه عن ذكر الله أي عمل من أعماله الدنيوية، أي شاغل من شواغله الدنيوية نهائيا بشكل من الأشكال. نعم. هنا ربما يعني طاف بذهن بعض الأخوة سؤال أو خطر في بالهم، هل هذا مبرر أو مؤيد لنوع من أنواع الذكر يمارسه اليوم بعض الناس وهو ما يسمى الحضرة، يذكر الله عز وجل من قيام بالشكل الذي تعرفون؟ نعم، هل هذا هو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المستهترون بذكر الله؟ لا، ليس هذا بالضرورة هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام المستهترون بذكر الله. كذلك هذا النوع من الذكر، يعني الذكر من قيام مع تشابك الأيدي ومع هذه الحركة التي تعرفونها والأصوات الجماعية، لون من ألوان ذكر، أيضا نوع من الذكر التقليدي مثل ذكر الصباح والمساء والأذكار بعد الصلاة، كذلك ما يسمى بذكر هؤلاء الناس في الحضرة. طيب، وفي الأسبوع مرة يمكن أو مرتين، ثم إنهم يذهب كل منهم إلى شأنه ويعود إلى دنياه. إذن ليس هذا مظهرا من مظاهر الاستهتار، يعني الولع بذكر الله عز وجل. أنا لا أتحدث عن مشروعية الحضرة أو عدم مشروعيتها، أنا أتحدث أجيب عن السؤال التالي: هل هؤلاء الذين ينهضون ذاكرين الله عز وجل وكأنهم مأخوذون نعم بذكر الله، هل هؤلاء يعدون مستهترين بذكر الله؟ لا. الاستهتار أن يكون الإنسان مولعا بذكر الله دائما في غدوه ورواحه وتقلباته، في أسواقه، في بيعه، في شرائه، في كل أحواله، هذا معنى الاستهتار بذكر الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بحكم الحضرة، ما يعني ربما جاء من يسألني عنها، أنا قلت في بعض كتبي وكررت: يجب على الذاكر أن يكون متأدبا مع الله أثناء الذكر، هذا شيء لا شك فيه ولا ريب. الأدب مع الله من مستلزمات ذكر الله سبحانه وتعالى. كيف الإنسان يذكر الله عز وجل بوصفه عبدا لله يقوده إلى ذكره الحب والتعظيم، ثم لا يكون في ذكره متأدب مع الله؟ لا يتأتى ذلك. طيب، مظاهر الأدب مع الله كيف تكون؟ تكون بأن يكون وقوفه مصطبغا بالأدب، يقف وقفة متأدبة، وأن يكون لفظ الجلالة عندما ينبثق من فمه ينبثق بتمام ألفاظه وحروفه كاملة. نعم. وخلاف ذلك يتنافى مع الأدب. نعم. فإذا قام إخوة جموع يعني قاموا يذكرون الله وقد تشابكت أيديهم، هل من مانع؟ لا، ولتتشابك أيديهم. طيب، ذكروا الله عز وجل من وقوف، هل من مانع؟ أبدا. الذين يذكرون الله قياما جعل القيام حال من أحوال الذكر. طيب، إذا وجد من ينشد أثناء ذكر الله عز وجل، يعني يثني على الله كذا، هل من مانع؟ لا، كذلك ليس من مانع. كل هذا لا يخل بالأدب مع الله جل جلاله، لكن إذا كانت هنالك حركات تسمى كما يسميه الفقهاء الرقص، هكذا لست أنا، الفقهاء يعبرون ذلك، تثني نحو ذلك، أو حتى اهتزاز إلى الأمام وإلى الخلف بشكل ينبئ عن سوء الأدب مع الله، هذا خروج عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم، خروج عن الأدب مع الله. ينبغي لمن يذكر الله عن وقوف أن يعلم هو في أي ساعة عبد مملوك لله عز وجل يقف بين يدي الله يذكره، كيف يكون حاله؟ يكون في منتهى الأدب. نعم. طيب، إذا كانت لفظ الجلال التي تخرج من أفواههم غير واضحة، يعني امتزجت لفظ الجلال بحمحمات وهمهمات ونحو ذلك، ألا يتناقض هذا مع الأدب؟ أن يقول هذا ليس أسماء من أسماء الله، هذا ليس أدبا مع الله سبحانه وتعالى. قل الله الله الله، لا بأس، جيد. نعم. أما أن يتحول لفظ الجلال إلى حمحمات وهمهمات تصاعد من الصدور، هذا واضح جدا أنه سوء أدب مع المذكور، مع الله سبحانه وتعالى. إذن نحن عندما نسأل عما يسمى الحضرة ماذا نقول؟ صف لي الحضرة أقول لك أهي مشروعة أم غير مشروعة. إذا وصفتها بأنها ذكر الله من قيام مع تشابك الأيدي والوقوف بأدب ومع وجود منشدين ينشدون وألفاظ الجلالة تخرج كاملة من الفم، أقول لك نعم ما هي. هذا نعم ذكر رائع جيد، وهذا جيد. نعم. وأما إذا كان هنالك شيء مخالف لهذا الأمر، إذن هذا لا يتفق مع ذكر الله. نعم، بعضهم ربما يؤخذ عن نفسه، يؤخذ من نفسه، يعني يقع في حالة لا يستطيع أن يضبط نفسه فيها بمقومات الأدب. هذا الإنسان بالذات لا يعاتب، لأن هذا الإنسان ينطبق عليه القانون القائل إذا أخذ ما وهب فقد أسقط ما أوجب. نعم، هذا الإنسان وقع في حالة أشبه ما تكون بالغشي، لا يعاتب. لكن هل يجوز لنا أن نقلد مثل هذا الإنسان؟ يعني أنا في حالة صحو ولم تعترني هذه الحالة قط، لكن اشتهيت أن أكون مثل هؤلاء، فأنا أصبحت أقلدهم، أصبحت أقلدهم وأتحرك هذه الحركات النابية عن الأدب وهو إلى آخره، هذا غير جائز أبدا أيها الإخوة. كبار المتصوفة حذروا من هذا، الإمام الغزالي في كتابه الأحياء حذر من ذلك. نعم. وصاحب الرسالة القشيري حذر من ذلك. نعم، حذر. نعم. فهذا الموضوع ينبغي أن نتبينه، وهذا كلام دقيق أعتقد، يعني نحن لا ننعت ذكر الله من قيام مع تشابك الأيدي ومع سماع الإنشاد مع ذكر الله عز وجل بألفاظ جلية واضحة ومع الأدب في الوقوف، سمه حضرة، جلسة مباركة وشيء رائع جدا جدا. لكن إذا ما اختل جانب من هذه الجوانب التي ذكرناها وأصبح يعني الأمر مخالف للأدب، فالحكم يختلف عندئذ. وبعض من الإخوة ينقلون عني أنني كنت فيما مضى أنكر الحضرة ثم إنني غيرت رأيي وقلت أنا أخطأت. لا يا أخي، ما غيرت، المسألة ليست رأيي، نقل من العلماء، نقل من الفقهاء. العز سلطان العلماء، العز بن عبد السلام، الله سلطان العلماء، هذا رجل من كبار الأولياء، من كبار الصالحين. إن عددت الصوفية فهو على رأسهم، وإن عددت العارفين فهو على رأسهم. في آخر كتابه قواعد الأحكام في أصول العلم يحذر تحذيرا شديدا من اصطناع الحال مع عدم وجود الحال، يحذر تحذيرا شديدا من سوء الأدب أثناء الوقوف. نعم. لكن وجدت قف معهم ولتتشابك الأيدي شيء جيد، ولكن ليكن وقوفك وقفة العبد بين يدي الرب هكذا. نعم، إن هيمن عليك الحال فلتكن حال العبد المتأدب مع مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. نعم، هذا شيء جيد. نعم، إذن عرفنا معنى الاستهتار بذكر الله. من ثمرات محبة العبد للرب الاستهتار بذكر الله عز وجل، ومن مظاهر الاستهتار الله. الله، نسأل الله أن يجعلنا منهم، أنه عندما يتجه يتمدد على فراشه ويضطجع للرقاد يظل يذكر الله يذكر الله حتى يأخذ الرقاد بعينيه. عندئذ تجد أنه حتى في رقاده لسانه يتحرك بذكر الله. هذه حالة المحبين لله عز وجل. عندما رقد وأراد أن يسلم روحه لله عز وجل وذكر ما يذكره رسول الله قبيل رقاده: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رابة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، اللهم إن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، الله معي والله عندي والله شاهدي والله حافظي والله ناظري. ثم يظهر يذكر الله يذكر الله يذكر الله بقلبه أو بلسانه حتى يأخذ الرقاد بعينيه. إذا رقد قلبه يظل نابضا بذكر الله، وربما هيمن القلب على اللسان تجد أنه حتى في رقاده يقول الله 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 الله. نعم، وعندما يكون هذا الراقد يقول لسانه الله الله الله، ربما يأتي من يقول له يوقظه ليقول له: ذكر الله بالاسم المفرد بدعة. بده يناقش النائم، يقول له: يا أخي هذا نائم. هذه حال اعترته، وهذا دليل على أن الإنسان إذا هيمن عليه ذكر الله، هذا الاستهتار، هذا معنى الاستهتار بذكر الله. نعم، هيمن عليه، هذه جملة كاملة، جملة الله، جملة تحوي كل معاني الكمال. إن قلت قدر الله ربي، الله وحده هو الفعال، إن قلت الله الإله الذي لا شريك له. نعم، قدر قدر الخبر، نعم، كما تشاء وكما تريد لك. نعم، نعم، فهذا أيضا من آثار محبة الله عز وجل. من آثار محبة الله ومن ثمراتها أن يشعر هذا المحب بالشفقة على عباد الله جميعا. لا يمكن لمن أحب الله حبا حقيقيا إلا أن يشعر بالشفقة على كل عباد الله. أليس عباد الله؟ أليس منسوبين إلى الله؟ كيف لا يشفق عليهم؟ كيف لا يحبهم؟ منسوبون إلى الله عز وجل. وهذا شأن المحب. قانون الحب واحد أيا كان المحبوب، ينطبق على من أحب فلانا أو فلانة، وينطبق على من أحب مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. نعم، فمن أحب كائنا ما لابد أن يحب كل ما يتعلق به، لابد أن يحب كل من ينتمي إليه بشكل ما. أليس منتميا إليه؟ إذن يستأنس به، يحبه. نعم، وأكيد فيكم أظن كثيرون يحفظون وسمعوا هذين البيتين المنسوبين لقيس بن الملوح العامري، مجنون ليلى المشهور. نعم، عندما مر على الديار التي كانت ليلى يوما ما تعيش فيها نعم أخذ يتعلق بهذه الديار ويتمسح بجدرانها ويقول أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. هذا حال إنسان أحبك مخلوقة. نعم أحب كل ما يتصل بشكل ما بمحبوبه. فإذا أحببت الله عز وجل ألا تحب من كرمهم الله؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق. هذا الإنسان صنع الله صاغه بيديه. نعم كما قال الباري عز وجل عن ذاته العلي دعك مؤمن كافر إلى آخره، هذا شيء آخر سنتحدث عنه. لكن هذا الجنس المنتمي إلى الله الذي صنعه الله بيديه، نعم منسوب إلى الله، لابد أن تقدر هذا المخلوق وأن تشفق عليه. طيب وكيف أحب العاصي وقد عصى الله؟ وكيف أحب الملحد وقد كفر بالله سبحانه وتعالى؟ لا، الجهة منفكة كما يقول المناطق، الجهة منفكة ما في تناقض. هذا المخلوق من حيث الذات أشفق عليه وأحبه، ولكني أكره هذا العارض الذي تعرض له واصطبغ به، أكره فسوقه، أكره عصيانه، أكره إلحاده. وبما أن إلحاده أصبح مصطبغا به غير منفك عنه، فأنا بالنسبة لذاته أحبه وأشفق عليه ولذلك أنصحه. لكن وبالنسبة للمعصية التي تلبس بها أكره معصيته التي تلبس بها، وكراهيتي له ليس لذاته ولكن للمعصية. والباري عز وجل نقل لنا كلام لوط لقومه، قال إني لعملكم من القالين، يعني من المبغضين، لعملكم من القالين. فالجهة منفكة. طيب الإنسان العاصي، ربي عز وجل يأمرنا بأن نتابعه وأن ننصحه، أليس كذلك؟ ألم يقل الدين النصيحة؟ قل لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن ينبغي أن ننصح عامة الناس. إيش يعني ننصح؟ واحد عاصي عم يشرب خمرة، يا رجل ما بس تشرب خمرة، هي تشقيك في الدنيا والآخرة، يوم القيامة بدك تندم، تندم كتير، الله يرضى عليك اترك الخمرة، خلينا هيك نرحل سعداء إلى الله. هنيك يوم القيامة بتشرب خمرة قد ما بدك، ما فيها المشاكل اللي فيها هلا أنت لو عم تنصح، مو لأنك محب عم تنصحه؟ لو ما بتحبه ما بتنصحه، بتقولي الله يغمق له، ما لا بدي ينصحه ولا شيء، مو هيك؟ إذن لم يأمرنا الله عز وجل بأن ننصح الفاسق أو العاصي أو الفاجر إلا لأننا نشفق عليه، إلا لأننا نشفق عليه. ولولا إشفاقك عليه ما نصحته. نعم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لماذا؟ لأن الله عز وجل غيور، يغار على عباده أن يحجبوا عنه وأن يعكفوا على ما يلهيهم وما يبعدهم عنه، ولذلك يأمرنا بأن ننصحهم، أن ننتشلهم، أن نبعدهم عن أسباب الشقاء والهلاك. وإذا المسألة غم علينا. فانظروا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجمع سلوكه بين الأمرين، بين الغضب لله عز وجل إذا رأى المعصية، إذا رأى الكفر الشرك، وبين شفقته على العصاة، أليس كذلك؟ يعني سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مليئة بالمواقف التي من هذا القبيل، مشاهد كثيرة ذكرناها ونحن ندرس السيرة. مثلا لما حاصر النبي عليه الصلاة والسلام الطائف البلد التي آذت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذى الشديد قبل الهجرة، تذكرون لما طردوه وألحقوا به سفهاءهم يقذفونه ويرجمونه بالحجارة ودميت قدمه، وشغلة كبيرة. طيب بعد ذلك في عام الفتح حاصر رسول الله الطائف حوالي 20 يوم، ما استفادوا شيء المسلمون من حصار الطائف. أمر رسول الله أصحابه بالرجوع، واحد من صحابي قال له يا رسول الله ادعو الله على ثقيف. إيه نعم، يعني غضبان عليهم، كان ادعي عليهم بالهلاك. فقال رفع يده وقال اللهم اهدي ثقيفا وات به. اهدي ثقيفا، لو كان غضبان على أشخاصهم كان دعا عليهم، كان دعا عليهم. نعم كان قال مثل ما قال سيدنا نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، دعاء سيدنا نوح لحالها، بعدها لازم يقول انه النبي عليه الصلاة والسلام ديش لطيف وسيدنا نوح ما كان لطيف مثله. لا هلا بنحكي السبب، في فرق. نعم طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لو غضب على أناس بأعيانهم ولذواتهم لكان غضبه على من؟ على أهل الطائف الذين آذوه الأذى الشديد وطردوه بساعة من أحلك الساعات التي كانت تمر به، ومع ذلك دعا لهم، لم يدعو عليهم. طيب عندما دخل مكة فاتحا هل قاتل أولئك المشركين الذين كم وكم آذوه وقاتلوه وهم مشركون ما دخلوا الإسلام؟ أبدا، ما آذاهم وما فعل بهم شيئا، وكانوا يتوقعون أن يعني يقتلهم عن بكرة أبيهم. أكيد قالوا لحال، يعني متصورين لو كان واحد منهم شو كان سوا، عم يقيس النبي على أشخاصهم. أي نعم، ولكنهم لما سمعوا قول رسول الله يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم، شموا رائحة الشفقة الحب، فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال ذهبوا فأنتم الطلقاء وهم مشركون. لكنه كان يبغض شركه، يبغض عصيانه، هذا البغض هو الذي كان يدعوهم إلى أن نعم يسلموا وأن يستقيموا. هذا الفارق ينبغي للدعاة اليوم إلى الله عز وجل أن يدرسوه بدقة، حتى لا يقعوا في خطأ كبير. الخطأ أول درجة لما بعدين يصير من الزاوية المنفرجة تتحول الدرجة إلى 20 و30 و40 درجة من الخطأ. نعم، فنحن ينبغي إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر أن لا يسوقنا ذلك إلى أن نسأر لأنفسنا، هذا هو الفرق. ما ينبغي أن يحملنا ذلك على أن ننتقم لأنفسنا باسم الدعوة إلى الله وباسم النهي عن المنكر. هذا ما يقع الآن، هذا ما يقع الآن. نعم، ولعلي ذكرت لكم قصة لسيدي معروف الكرخي. معروف الكرخي كان من أهل العراق، من أهل الكرخ، وكان من كبار الربانيين، وكان من العارفين. كان يمشي على شاطئ دجلة، نعم، مع ثلة من مريديه، فرأى مريدوه على دجلة، نعم، سفينة وعليها ثل من الشباب يقصفون ويلهون ويشربون، عم يرتكبون أخطاء. فقال قائل منهم لسيدي شيخ معروف يا سيدي انظر إلى هؤلاء، ادعو الله عليهم انه هيك ربي غرؤهم كذا كذا. فرفع يده وقال: اللهم كما أدخلت السرور على أفئدتهم في الدنيا فأدخل السرور على أفئدتهم يوم القيامة. هكذا يكون شأن الإنسان الذي أحب ربه. هذه نتيجة محبة مين؟ محبة الخالق. هذا اللي من عباد الله عز وجل. لكن بنفس الوقت المنكر منكر. طيب دعاءه هذا إذا استجيب شلون تكون الاستجابة؟ عندما يستجيب الله دعاءه سيلهمهم التوبة والإنابة، فإذا تابوا وأنابوا يكرمهم الله بنعيم الآخرة مثل ما أكرمهم بنعيم الدنيا. فدعاء سيدي معروف الكرخي لهم نوع من نوع الأمر بالمعروف، لكن بشكل مختصر مختصر مفيد. نعم يا ربي كما أدخلت السرور على قلوبهم في الدنيا فأدخل السرور على قلوبهم. يعني يا ربي كملها معهم. إيه كملها معهم؟ شو يعني كملها معهم؟ وجه قلوبهم إليك، عرفهم على ذاتك، خليهم يعرفوك، خليهم يذوقوا الشيء اللي ذوقتنا يا ما عرفانين هذول المساكين. نعم خليهم يذوقوا الحب اللي أكرمتنا فيه. هكذا يكون الرباني، هكذا يكون بحب الله عز وجل. لا ينسى الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، لكنه يندفع إلى ذلك بدافع من الشفقة على عباد الله سبحانه وتعالى. نعم إذن هذه أيضا من ثمرات محبة الله سبحانه وتعالى. لكن كما قلنا بالأمس محبة الله درجات درجات. نحن نتحدث عن ثمار محبة الله إذا تكاملت. عندما تتكامل محبة الله عز وجل في القلب، ماذا أعني بكلمة تتكامل؟ عندما تتغلب محبة الله على محبة الأغيار. بس يعني محبة الأغيار قد تكون موجودة، محبة المال، الزوجة، الأولاد موجودة، لكن محبة الله متغلبة. إذن هذا هو الحب الذي نتحدث عنه. في لسه درجات عليا. نعم لكن هذا يكفي لهذه النتائج. إذا أصبحت محبة الله عز وجل متغلبة على محبة الأغيار، يعني محبة الدنيا بكل مشتهياتها وأهوائها وملاذها وما إلى ذلك، تغلبت محبة الله في قلبك عليها، إذن ستثمر محبة الله في قلبك هذه الثمار التي تحدثنا عنها، ستدفعك إلى اتباع الله واتباع رسوله، وستجعلك تتشوق إلى لقاء الله ولا تبالي بالموت في سبيل لقاء الله، ولسوف تدفعك إلى الإكثار من ذكر الله، إلى الاستهتار بذكر الله عز وجل دائما دائما دائما، ولسوف تدفعك محبته إلى محبة عباد الله والشفقة عليهم. هنا بقي أن نقول شيئا آخر. سؤال: محبة العبد للرب غاية بحد ذاتها أم وسيلة لغاية؟ لا، محبة العبد لله غاية بحد ذاتها، وما ينبغي أن تتصور أنها وسيلة لغاية. نقول هذا لأنه ربما ظن بعض منكم، ونحن نتحدث عن ثمرات المحبة، يقول مثلا محبة الله وسيلة لاتباع له، مشان اتبع الباري عز وجل لازم حبه. إذن الحب مو مشان الحب، مشان اقدر اتبع كلام الله، فأنا لازم ابذل كل جهدي أن أغرس في قلبي محبة الله لكي أستطيع اتباعه. إذا المحبة صارت وسيلة؟ لا. قد يقول أنا والله أنا ما عم بقدر أذكره دائما، لكي أذكره دائما وكي أكون مستهترا بذكر الله ينبغي أن أحبه. المهم ما ينبغي أن تتصور أن الحب حب العبد لله عز وجل وسيلة، بل هي غاية قدسية بحد ذاتها. إذا بدك تقول الحب وسيلة للاتباع، عال تقول لحالك إيه والله كمان إذا خفت رب العالمين راح أتبعه، الخوف كمان بيدفعني إلى اتباعه، عال لكن ما في داعي تحبه، بتخافه بكفي. إذن ما دمت تنظر إلى الحب على أنه وسيلة، قد تجد وسيلة تغنيك عن الحب. لا، الحب في كل الأحوال غاية وليست وسيلة. طيب ما الدليل؟ كيف هذا الإله علاقته بك من حيث هو إله وأنت مملوكه، هو إله وأنت عبده، هو المحسن وأنت الذي تتلقى النعم والإحسان منه. هذا الوضع يجعل ضرورة الحب في قلبك له غاية بحد ذاتها. قلنا مرارا من الذي يحسن إليك؟ إياك أن تخدع بالأشكال والصور وحاملي البريد إليك، موظفي البريد، أوعك. نعم، أذكر أن في الكون محسنا واحدا، تأتيك نعمه ويأتيك إحسانه، والله عز وجل. طيب من شأن من يتلقى الإحسان من المحسن دائما 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 أن يحب هذا المحسن لغرض؟ لا لا، لأنه المحسن إليك، خلص. فالحب من أجل ذلك غاية وليست وسيلة لغاية أخرى بشكل من الأشكال. لكن الإنسان يتيه في كثير من الأحيان عن المنعم الذي أرسل إليه نعمه، يتيه عن الإله الذي يرسل إليه دائما رسائل الحب. رسائل الحب تأتيك من عند الله دائما دائما بشكل من الأشكال، لأنه يعجب عن ذلك بالصور والأشكال والوسائل الشكلية الظاهرة. فإذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو المحسن الأوحد الذي يكرمك من فرقك إلى قدمك بكل 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 ما تتصور من نعم، فأنت عندئذ بطبيعة الحال بشكل آلي لابد أن تحب الله، ولا يمكن أن تتصور أنك تحبه لكذا وهالكذا إذا ما صار ما بتحبه، لا، هذا لا يمكن. ربما قال قائل طيب هذا يعني في إشكال هنا، الباري سبحانه وتعالى من صفاته أنه إذا أخذ 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 عزيز مقتدر ينتقم، وأنه إذا بطش بطشا شديدا، نعم إن بطشه أليم شديد. طيب أنا ممكن يعني أدي أعمال صالحة كثيرة جدا 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 وهو يدمر لي كل حسناتي، ويفعل ما يشاء، هيك نقرأ بالقرآن. طيب كيف إذا بيفعل ما يشاء أنا بصير بخاف منه؟ وإذا كان ممكن أنه يدمر لي كل حسناتي، تعبت وصليت وصمت وركعت وحجيت وبعدين ممكن كل ما قد فعلته يذهب أدراج الرياح، مثل ما قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كيف أحبه؟ الجواب هذا الذي تقوله كلام منطقي في قانون علاقتك مع أمثالك. لما بيكون واحد مثل حكايتك أنت حر في علاقتك معه وهو حر في علاقته معك، نعم، ويعاملك بهذا الشكل، أحسنت إليه فأهدر إحسانك، كلامك صحيح، لكن هذا المنطق لا يتأتى أبدا في علاقة العبد بالرب، في علاقة المملوك بالمالك، في علاقة المخلوق بالخالق. هو إلهك يفعل ما يشاء لا راد لحكمه، نعم، هو مالك، القانون بيقول المالك يتصرف بملكه كما يشاء، لكن نحن لسنا مالكين ملكا حقيقيا، لذلك في ضوابط كثيرة للتصرف بالملك، نعم هنالك ضوابط كثيرة نعم. فبينما المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ولا معقب لحكمه، نعم. لكن تيجي بتقول طيب أنا بخاف منه، كيف بدي أحبه؟ وإذا أنا أحببت كائنا ما لا أخاف منه، وإذا خفت منه ما بحبه. هذا الكلام قد يقول قائل، وهنالك بعض الأجانب طرحوا هذا السؤال فعلا، نعم. لا، الجواب واضح. كمان هذا الإشكال نتيجة قياسك الباري عز وجل على العباد. أنت إذا خفت بطش ظالم من الناس، حاكم ظالم جدا جدا، خفت بطشه وأكيد ما بتحبه، ماذا تصنع إذا رأيت أنه يلاحقك ببطشه؟ تبحث عن إنسان قوي آخر عادل رؤوف رحيم تلجأ إليه، أليس كذلك؟ فتمحض هذا الذي لجأت إليه حبك، وتوجه خوفك وبغضك إلى هذا الذي يظلم. لكن لما رب العالمين هو اللي بده يلاحقك بالعقاب، لمين بدك تهرب؟ مين اللي بدك تهرب عليه؟ ما في. يلي بدك تهرب عليه مين؟ هو نفسه الإله اللي هربت منه. هربت من عقابه، بحثت فلم تجد من تلجأ إليه أبدا. ترجع شو بتساوي؟ تلجأ إلى هذا الإله، لأنه بتعرف أنه هذا الإله رحمن رحيم غفور كريم. ها، فأنت تخاف منه عندما يلاحقك ببطشه، وتحبه عندما تأمل به برحمته، ومن ثم تحبه وتخافه بآن واحد، لأنه هو ما في غيره. لذلك كان سيدنا رسول الله ليلة نصف من شعبان سمعت السيدة عائشة بالسجود شو عم يقول؟ اللهم إني أعوذ بعافيتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على أعوذ بك، يعني أعوذ برحمتك التي أنت أهل لها، من عقابك الذي أنا أهل له. نعم، أنا أهل للعقاب، لكن أنت أهل للرحمة، فأنا ألجأ منك إليك، فهو المحبوب وهو الذي يخاف منه، أليس كذلك؟ والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن، يا ذا الجلال والإكرام. يا رب طهر قلوبنا من محبة الأغيار، واجعلها أوعية لحبك أنت، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك، وأنت ربنا المجيب، وأنت ربنا الكريم، وأنت ربنا الغفور الرحمن الرحيم. نسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا، لا في دنيانا ولا في آخرتنا، فإنك ربنا الغني عنا، ونحن عبادك الفقراء إليك، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. نسألك يا رب في هذه الساعة المباركة، ونحن في بيتك هذا لاجئون إليك ملتصقون بأعتابك، نسألك اللهم أن تكلأ هذه البلدة المباركة التي أقمتنا فيها بعين عنايتك وبأتم حراستك، وأن تطهرها من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا أرحم الراحمين. أصلح اللهم لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. خذ بنواصينا ونواصي أزواجنا وأولادنا وذرياتنا يا رب إلى ما يرضيك، أصلحنا وأصلحهم، اهدنا واهدهم، عافنا وعافهم، متعنا جميعا يا ربي بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا ربي، لا تدع مريضا إلا شفيته، يا ذا الجلال والإكرام اشفي مرضى المسلمين، اشفي مرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا باستجابتك لدعائنا وتحقيق رجائنا، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.